الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المصلون، أيها الساجدون، أيها المؤمنون، عنوان هذه الخطبة شهيد القسطنطينية. من هو هذا الشهيد؟ إنه رجل مؤمن ولد في الجزيرة وقتل في 80 وقد اشتعل رأسه شيبا، قتل في سبيل الله تحت أسوار القسطنطينية. والمسلم ليس له أرض واحدة، البلاد كلها بلاده لأنها بلاد الله، كما يقول الأول: أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى وعنا، بالرقمتين وبالقبط جيراني، وفي ثرى مكة تاريخ ملحمة، على ثراها بنينا العالم الفاني، في طيبة المصطفى روحي وواوله، في روضة المصطفى عمري ورضواني، النيل مائي، النيل مائي ومن عمان تذكرتي، وفي الجزائر إخواني وتطواني، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. فمن هو هذا الرجل الشهيد؟ إنه الذي استقبل الرسول عليه الصلاة والسلام يوم فر عليه الصلاة والسلام من مكة من الإرهاب، فر من السيوف التي تقطر حقدا ودما، باع أهل مكة أملاكه وحاصروه وآذوه وشتموه ووضعوا الشوك في طريقه واستلى على رأسه وضاقت به الدنيا بما رحبت، فخرج يحمل مبادئه، معه أبو بكر الصديق، واستمر عليه الصلاة والسلام سائرا إلى المدينة، إلى الأنصار، إلى أحباب الله، إلى كتيبة الإسلام. أخذ عليه الصلاة والسلام 10 أيام في السفر، يقتلع أقدامه من حرارة الصحراء، وقد امتلأ جوعا وتعبا وظمأا وسهادا ومشقة، لكن كلها في سبيل الله. كانت الأنصار تخرج مع الظهيرة، يخرجون جميعا عن بكرة أبيهم ليستقبلوا أعظم فاتح عرفه التاريخ، وأعظم رجل مشى على وجه الأرض. أما الرجال فيخرجون بالسيوف والرماح ليحيون الزعيم المنتظر، وأما النساء فكن يصعدن على أسطحة المنازل علهن أن يظفرن بنظرة ولو واحدة على وجه العظيم، وأما الأطفال فكانوا ينتشرون كالدرر والجواهر على الأرصفة، يصفقون وينشدون ويرددون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي.
وفي ظهيرة من الأيام الخالدة التي لا تنسى أبدا، وإذا بالصائح على أسطحة المدينة قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج الأنصار بسيوفهم كأنهم خرجوا من المقابر، بعثوا من جديد وسال الحب في دمائهم من جديد وعادت لهم الحياة من جديد. يقول أحد الناس في الرسول عليه الصلاة والسلام: سافرت نفسه الكريمة فيضا، فالليالي محسودة بالليالي، وعلى يثرب أهازيج نصر، طلع البدر نغمة الأطفال، واستفاقت على صباح جديد ملء آذانها أذان بلال. وصل عليه الصلاة والسلام على ناقته، يقول أنس: والله الذي لا إله إلا هو ما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح. هل سمعتم أحدا يبكي من الفرح؟ قال: حتى رأيت الأنصار يبكون من الفرح لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام. طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. ووقف عليه الصلاة والسلام يحيي القبائل قبيلة قبيلة، يأخذون زمام ناقته ليكون ضيفهم، فيقول: دعوها فإنها مأمورة. أمرها الله، الله يأمر ناقته، الله يتولى ناقته من فوق سبع سماوات. اتركوا الناقة، إذا هبطت الناقة في مكان فأنا معها. فيمر ببني بياضة فيخرجون بالسيوف والموت يكثر من عيونهم نصرة لله ولرسوله، فيقولون: أنت ضيفنا. قال: دعوها فإنها مأمورة. ويشير لهم ويتبسم لهم ويشكرهم، ويمر ببني عمرو بن عوف وقد اصطفوا على جنبات الطرق يحيونه، قالوا: أنت ضيفنا. قال: دعوها فإنها مأمورة. وتخترق الصفوف وتمر إلى أن تأتي بني النجار، فيخرج أطفال بني النجار وطفلات بني النجار يقولون: نحن بني النجار، يا مرحبا بالجار محمدا يا خير جاري، أو كما قالوا في نشيدهم. فيتبسم صلى الله عليه وسلم ويرفع له الأطفال على ناقته فيقبلهم ويتركهم صلى الله عليه وسلم، لكنه أسر قلوبهم فلا تعود لهم أبدا. ثم أناخت الناقة في مكان مسجده الآن، ولما أناخت انتظر قليلا ولم ينزل من على ظهرها، فقامت ثم مضت قليلا ثم رجعت إلى مكانها فناخت وبركت ونزل عليه الصلاة والسلام. ولما نزل سارع هذا الشيخ الذي قتل في أرض الروم إلى متاع الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى ملابسه وإلى ما عنده من شيء على الناقة فأخذه، فقال بن النجار: عندنا يا رسول الله، أنت ضيفنا. قال: لا، الرجل مع رحله. فذهب وراء الشيخ الذي هو أبو أيوب الأنصاري، ووصل معه إلى البيت، فقال: يا رسول الله، عندي هذا البيت سفلى وعلية، يعني طابقين دورين اثنين، انت يا رسول الله اسكن في الأعلى وأنا هنا. قال صلى الله عليه وسلم: أريد أن أكون قريبا من الناس، قريبا من المسجد، فأريد هذا، يريد الأرضي، فأسكنه. وصعد أبو أيوب الأنصاري وزوجته الطاهرة النقية الشريفة إلى الدور الأعلى، وأتى النوم، فأخذ يتقلب أبو أيوب الأنصاري كأنه يتقلب على الرمضاء لا ينام. قالت له زوجته: ما لك يا أبا أيوب لا تنام؟ قال: والله ما أتاني النوم، كيف أنام في العلية والرسول عليه الصلاة والسلام ينام هناك؟ وفي الصباح حاول أبو أيوب أن يقنع الرسول عليه الصلاة والسلام فأبى. كان الطعام يقدم لأبي أيوب فيرفع يده وترفع زوجته يدها ويقولان: والله لا نأكل حتى يأكل الرسول عليه الصلاة والسلام. فينزل بالقصعة وينزل بالصحفة ويقدم الثريث ويشوي اللحم ويضيف أحسن ضيافة عرفها التاريخ. وفي ليلة من الليالي يقوم أبو أيوب ليصلي فيقع في جرة الماء فتنكسر فيصطب الماء في الأرض وينسكب في الأرض، فيأخذ شملته وينشف الأرض لئلا يتصبب الماء على المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: يا رسول الله، أسألك بالله أن تصعد في العلية وأنا في السفلى. فصعد عليه الصلاة والسلام، قدم له من الإكرام ما لم يقدمه عربي لعربي، ولا مسلم لإمام عظيم، ولا مضيف لضيف. إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج، قدم أبو أيوب حذاءه وألبسه في رجليه، يقف ليستقبله ويقف ليودعه. حول نفسه إلى طباخ في البيت يقدم جهده وعرقه وكل ما يملك ليفي بالضيافة، وحفظها له عليه الصلاة والسلام ولم يضيعها أبدا. كان يدعو له وكان يتفقده، وكان يرى أنه الشيخ المبارك الذي أصبح فيه كل شيء أبيض، دينه ولحيته ورأسه ومبادئه. وتستمر الأيام، وفي بعض الروايات أنه المقصود بالقصة الآتية: يجوع عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى بيته، ويحاصره الجوع فلا يجد في بيته عليه الصلاة والسلام لقمة ولا تمرة ولا قطعة تأكل، فيخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطريق، وإذا بأبي بكر وبعمر واقفان أمامه عليه الصلاة والسلام. قال: ماذا أخرجكم الآن؟ قال والله يا رسول الله، أخرجنا الجوع. قال: وأنا أخرجني الجوع. عجبا، الذي حرر الجزيرة العربية وما داورها وفتح الدنيا يجوع فلا يجد تمرة ولا لقمة ولا خبزة في بيته، عجبا الذي سلم مفاتيح الدنيا لأتباعه لا يجد كسرة في بيته. قال: هيا بنا. وذهبوا جميعا ودخلوا على أبي أيوب في مزرعته في نخله، وكان غائبا وامرأته حاضرة. قال عليه الصلاة والسلام وهو يعرفها المضيافة الكريمة، صاحبة المعروف، صاحبة الجميل واليد البيضاء: أين أبو أيوب؟ قالت: غائب يستعذب لنا الماء. فأتى أبو أيوب وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحباه على البساط. هل هناك ضيوف في الدنيا أعظم من الثلاثة؟ هل سمعتم أن ثلاثة اجتمعوا منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أشرف من الثلاثة؟ لا. ماذا فعل أبو أيوب؟ ألقى الماء والقربة وأخذ يبكي من الفرح وقال: مرحبا، والله ما أحد أسعد مني ضيوفا هذا اليوم. ثم ذهب يأخذ عذقا ويذبح شاه ويشوي ويطبخ ويقدم، فإذا هو مضياف الإسلام. حظه في الضيافة أن يشبع خير بطن خلقه الله، وأن يروي خير كبد خلقها الله، كبد محمد وبطن محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يموت كما يموت البشر، ومبادئ أبي أيوب لن تموت أبدا، بقي شابا وهو في الثمانين. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن أصحابه سوف يركبون البحر غزاة في سبيل الله. دخل صلى الله عليه وسلم عند عجوز هي حرام بنت أم ملحان، فنام عندها في الظهيرة في القائلة، ثم استفاق صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. قالت: ما لك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال: رأيت الآن أناسا من أمتي يركبون البحر غزاة في سبيل الله كالملوك على الأسرة. قالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وتستمر الأيام، وينادي المسلمون كتائب الإسلام أن تجاهد في سبيل الله لتفتح القسطنطينية، لتغزو بلاد الروم، لتوسع دائرة الإسلام. ولما سمع أبو أيوب الجهاد والإعلان لبس سيفه ورمحه وركب بغلته. قال أبناؤه: أنت شيخ كبير، في الثمانين حملت الثمانين الطوال مجاهدا كأنك في العشرين تقرأ وتكتب. قال: لا. قالوا: عذرك الله، أنت شيخ كبير ومريض ولا تستطيع القتال. قال: لا والله، إن الله يقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وأنا ثقيل والله لأنفرن. وذهب إلى الجهاد. وانظر إلى هذا العمر المبارك، أين كثير من أهل الثمانين الآن الذين حولوا آخر المطاف إلى شهادة الزور أو الاستيلاء على أراضي الفقراء، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، إذا ما لم يفدك العمر علم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت. هب الشبيبة، هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهويه شيطان. شيوخ كبار وما تابوا، والله عز وجل يوم القيامة لا ينظر إلى ثلاثة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، منهم أشيمط زاني، شيخ كبير ويزني، وتفاجأ بشيخ كبير ويسرق، وشيخ كبير ويحلف أيمان الغموس، وشيخ كبير يقطع الأرحام، وشيخ كبير يؤذي الجيران، وشيخ كبير يمضي بالنميمة بين الناس. أما أبو أيوب فجعل الثمانين طاعة لله، وركب مع الجيش، وصعد على السفينة، وعبرت به البحر وهو ينشد نشود الخلود، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتبدأ المعركة، فيغتسل ويلبس أكفانه ويتطيب ويتحنط، ويقول للمسلمين: أسألكم بالله، إذا قتلت اليوم فالتمسوا آخر أرض من أراضي المسلمين تجاه الروم، فادفنوني تحت أسوار القسطنطينية، عل الله أن يبعثني يوم القيامة مؤمنا بين كافرين. يبعث يوم القيامة وحيدا مؤمنا بين كافرين. إذا قامت القيامة وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، خرج أبو أيوب من قبره ينفض التراب عن رأسه وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبدأت المعركة، فقاتل قتالا مستميتا وهو في الثمانين، وقطع رأسه. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. قتل وهو مدفون هناك، من وصل منكم هناك فليسلم عليه وليبلغه سلام الأمة الإسلامية، وليقف على قبره طويلا وليشكره على حسن الضيافة وعلى حسن الاستقبال وعلى حسن الحياة وعلى حسن العطاء والفداء والتضحية. سلام عليك يا أبا أيوب للأنصار من جزيرة العرب، وجزاك الله خير ما جزى وليا عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأحسن الله إليك أحسن ما أحسن إلى مضيف إلى ضيفه، وجمعنا الله بك في دار الكرامة. ذلكم هو شهيد القسطنطينية، وهو من أجدادنا، ومن أراد أن يسر على منواله فما ذاك بعزيز، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الناس، إنما وضع المنبر في كل جمعة لنتدارس أخطاءنا ولنعود إلى حساباتنا ولنرى مشاكلنا أمام العين نحلها بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد أخطأنا جميعا خطأ اجتماعيا مرت عليه سنوات، وقليل من ينبه عليه، وقليل من يستنكره، وقليل من يلاحظه، حتى كان سائدا بين الناس، وكان كأنه من الكتاب والسنة. وقد أضر هذا الخطأ الجم بكثير من الناس، ألا وهو الإسراف في الزواجات. ومن صور هذه الإسراف أو من صور هذا الإسراف الذي لا يرضاه الإسلام، الإسراف في صالات الأفراح وفي الولائم التي يقوم بها الناس في وقت الزواج. وقد علمت من شباب كثير كيف أثقلهم هذا الفعل، وكيف جعلهم يستدينون أموال الناس عندهم قلة ذات يد وحاجة ملحة، ولكن يرفض العرف الجاهلي إلا البطر والرياء والسمعة والإسراف. تصوروا إلى شاب مقدم على حياة جديدة وبيت جديد راتبه زهيد ودخله حقير، يريد زوجة يسكن إليها ويربي بيتا إسلاميا، فأول ما يواجهه من العقبات صالة الأفراح. 20 ذبيحة إلى 30 إلى 40 إلى 50، من أين يدفعها؟ يذهب إلى الناس يستجدي من أجل العرف الجاهلي الذي ما أنزل الله فيه من سلطان. فأين العقلاء؟ وأين أهل الرأي؟ وأين أهل العلم؟ وأين القضاة؟ وأين الدعاة؟ وأين العلماء الذين يقفون أمام هذا الخطأ الفادح؟ ليس كل الناس على درجة، إن هذا يجر أمورا خطيرة في الأمة، منها الإسراف الذي نهى الله عنه. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. 30 ذبيحة ترمى والفقراء في البادية وفي تهامة لا يجدون كثرة الخبز، 30 ذبيحة كرمة، والشعوب الإسلامية بعضها يأكل أوراق الشجر، 30 ذبيحة كرمة للقطط والكلاب، وكثير من المساجد لم تعمر من 10 سنوات. أليس هذا هو البطر بعينه؟ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. في العطلة الماضية في أبها وقع أكثر من 62 زواجا، كلها مغالاة ومفاخرة ومراعاة في صالة الأفراح. وعلمت من كثير ممن تزوج أنهم اقترضوا دينا تلك الوليمة. فهل يرضى الإسلام بهذا؟ وهل يقره المسلمون؟ إن العالم الكافر الآن أصبح يتعامل بالعقل في أموره الاجتماعية وأموره الاقتصادية، ويقنن مساراته، ويعرف دخله وما يخرج، ويعرف أموره النافعة من الضارة. ونحن أمة بالكتاب والسنة، فينا العلماء وأهل الرأي والأخيار والأبرار، ونسكت بالإجماع عن هذا الخطأ. ثم إن ذلك يورث أيضا إحجام كثير من الشباب عن الزواج. إذا كانت هذه التكلفات من الشرعة والوليمة وأجار الصالة وكثرة الذبائح والحلي والمهر، فمن يجمع هذه لهذا الشاب؟ حينها تقع العنوسة ويتوقف الشباب عن الزواج والشابات عن الزواج، وتقع أمور لا تحمد ولا يرضاها الله. فما هو الحل؟ الحل حل محمد عليه الصلاة والسلام، أن نفعل كما فعل بأبي هو وأمي، فهو أغلى الناس وأبر الناس وأحلم الناس بالناس. أن نقتصد ولا تساير الناس في أفكارهم ولا في آرائهم، بل عليك بما يرضي الله عز وجل. ففي الحديث: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فتزوج 9 من النسوة أو أكثر، بعضهن لم يجد ذبيحة واحدة، وإنما قدم زبيبا وشيئا من شعير وشيئا من سويق، فأكله الصحابة وتمضمضوا وقاموا يصلون. وزواج آخر وجد ذبيحة واحدة جمع عليها أكثر من 80 من الصحابة وكذلك أصحابه. لماذا ما تعمل هذه الحفلات في البيوت؟ لماذا ما نكتفي بالقرابة بالزواج العائلي فقط؟ لماذا نأخذ أموال الناس دينا في ظهورنا لنباهي الناس ونرائي الناس ونفاخر الناس؟ أما تكفي الذبيحة والذبيحتان فحسب؟ أليس هذا هو العقل؟ أليس هذا هو الدين؟ أليس هذا هو الترشيد؟ ومن عنده فائض من المال فمشاريع الخير وأبواب الجنة 8، يدخل بماله من شاء من أي باب شاء. أما هذه الأموال التي يصرف عليها الرياء والسمعة فلا يكفي أن ينجو كفافا لا له ولا عليه، بل يحاسب بها عند الله يوم القيامة. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أيها المسلمون، كلكم رشيد أو الغالب أهل العقل، والواجب أن تجعل حدا وأن يبدأ الرشيد بعمل يرضي الله عز وجل. فإنه من سن سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من المتالف ومن الأخطاء ومن المخالفات الشرعية. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على نبيك وحبيبك وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة، وارض اللهم عن أصحاب الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم، وخذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم أصلح ولاة الأمور، اللهم وفقهم للحق وللعمل بكتابك وبسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك ولرفع رايتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.